بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الرسائل مبحث القاطع، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1410 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس استدراك صغير، أولا استدراك، وبعد الاستدراك منهج مختصر لما سبق حتى نربط ما سبق بما يأتي وما يأتي بما سبق. أما الاستدراك الصغير، نحن فيما سبق الشيخ هكذا ذكر أن المخالفة الالتزامية لها أمثلة متعددة، من جملة أمثلتها الذي ذكر ماذا؟ من توضأ بسائل مردد بين البول والماء غفلة. بعد الفراغ حصل له الشك في أن هذا هل هو ماء أو هو بول، هذا الشك سوف يولد له علما إجماليا. علم الإجمالي كيف ترتيبه؟ هكذا يقول: إن كان هو ماء فأعضائي طاهرة والحدث ارتفع، يعني طاهر أيضا، يعني يعلم بكلتا الطهارتين. وإن كان بولا يعلم بكلتا النجاستين. إذن العلم الإجمالي كيف صار؟ هو يعلم إما متطهر بكلتا الطهارتين وإما نجس بكلتا النجاستين. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو العلم الإجمالي. وماذا يفعل؟ قلنا يرجع إلى الأصل. الأصل ماذا يقول له؟ استصحب طهارة الأعضاء، إذن أنت طاهر الأعضاء، واستصحب بقاء الحدث، إذن أنت محدث، فيحكم بطهارة الأعضاء وببقاء الحدث. هكذا قلنا. هذا الحكم هل فيه مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي أم فيه مخالفة التزامية؟ أنا الاستدراك لهذا الغرض كان. لرب قائل منكم يقول هنا المخالفة عملية. لماذا؟ لأنه هو يعلم قطعا إما بكلتا الطهارتين وإما بكلتا النجاستين، والآن حكم بإحدى الطهارتين وبعدم الطهارة الأخرى، هذه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. قطعية. أنا أحلف الآن خالفت ما يقول، والله خالفت ما يقوله علم الإجمالي، لأن علم الإجمالي إما يقول كلتا الطهارتين باقية، وإما كلتا الطهارتين ليس باقية. أما واحدة باقية والأخرى ليست باقية، هذا لا يقوله علم الإجمالي. فالحكم هذا استدراك لما سبق يا أخي، قلت لرب قائل هكذا يقول، توضيح لما سبق، استدراك لما سبق. فالحكم بإحدى الطهارتين وبعدم الطهارة الأخرى مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. قلت في مقام الجواب هذا الإيضاح، صحيح هذا مخالفة قطعية للعلم، ولكنها ليست عملية، مجرد التزامية. هذه لماذا ليست عملية؟ لماذا ليست عملية؟ لأني حكمت أولا بما بطهارة الأعضاء. هذا هل فيه مخالفة عملية؟ الحكم بطهارة الأعضاء هل فيه مخالفة عملية لتكليف بنظرك الشريف؟ الجواب نعم، لعل أعضاء نفسه. فالتكليف الموجه إلي ماذا؟ اغسل أعضائك. وأنا بحكمي بطهارة الأعضاء خالفت هذا التكليف الذي يقول اغسل الأعضاء، فمخالفة عملية تحصل. الحكم بطهارة الأعضاء فيه مخالفة عملية علما لتكليف اغسل الأعضاء، لكن فيه مخالفة عملية على تقدير ماذا؟ أن الأعضاء نفسه. صحيح، جيد هذا. لكن الطرف الثاني الذي حكمت به ما هو؟ بقاء الحدث. هل بقاء الحدث فيه مخالفة عملية أم لا؟ لتكليف، لتكليف فيه أم لا؟ الحكم ببقاء الحدث كلا، ليس فيه مخالفة عملية، لأني لو حكمت ببقاء الحدث ماذا يلزم حينئذ؟ الغسل مرة ثانية، والغسل مرة ثانية لا يلزم منه محذور، إنما المحذور أن الإنسان جنب ولا يغتسل، ولا يغتسل. نقول له أنت متطهر، هذا فيه محذور، هذا فيه مخالفة عملية إذا كان جنب ونقول له لا تغتسل. أما إذا كان واقعا طاهر هو ونقول له اغتسل، هذا ليس فيه ماذا؟ مخالفة عملية. هذا ليس فيه مخالفة عملية، لأن أقصى ما هناك طاهر يغتسل، والطاهر الذي يغتسل نور على نور، ليس فيه مخالفة لتكليف، ليس فيه محذور. المحذور في العكس، أن الجنب نقول له لا تغتسل، أما الطاهر نقول له اغتسل، هذا لا محذور فيه، مخالفة لتكليف لا يلزم. فاتضح يا إخوان أنه المخالفة العملية ليست قطعية، وإنما هي ماذا؟ احتمالية. بالتالي المخالفة العملية، العملية على مستوى العمل، ليست قطعية. لماذا؟ لأنه تكرار هذا، لأنه لو كانت الأعضاء نجسة فالحكم بطهارتها فيه مخالفة عملية، أما لو كنت غير محدث كنت طاهر وحكمنا ببقاء الحدث والاغتسال مرة ثانية، هذا ليس فيه مخالفة عملية. هذا فعلى أحد التقديرين يلزم مخالفة عملية، على التقدير الأول على الشق الأول يلزم مخالفة عملية، أما على الشق الثاني لا يلزم مخالفة عملية. إذن حكمي بطهارة الأعضاء وبقاء الحدث لا يلزم منه مخالفة قطعية على مستوى العمل، إذ لا يترتب على الحكم ببقاء الحدث إلا الغسل، وهذا والغسل من جديد لا يلزم منه محذور، مخالفة التكليف لا يلزم، فمخالفة التكليف تلزم على الشق الأول دون الشق الثاني، على أحد التقديرين دون التقدير الثاني. إذن المخالفة العملية ليست قطعية. هذه النكتة يا إخوان التفتوا لها، نكتة خفية لا بد من الالتفات إليها. هذا استدراك يا أخي للدرس السابق. الآن أعود ماذا إلى منهجة ما سبق، منهجة مختصرة جدا حتى أربط بين البحث السابق والبحث الجديد. خب ما سبق ماذا بينا؟ أن المخالفة للعلم الإجمالي هل جائزة أم لا؟ المخالفة القطعية أجبنا، قلنا مرة المخالفة القطعية على مستوى الالتزام فقط، ومرة على مستوى العمل. إذا كانت على مستوى الالتزام حديثنا كان هنا، قلنا هي جائزة في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية معا. أما في الشبهة الموضوعية لماذا جائزة؟ قلنا مثال الشبهة الموضوعية أضعه أمام عينيك، امرأة مرددة بين أني امرأة معينة، شبهة موضوعية خارجية جزئية، إما حلفت على وطئها أو على ترك وطئها، قلنا لا بأس وأن تلتزم بالإباحة، الالتزام بالإباحة مخالفة التزامية قطعية، لأن حتما الإباحة ليست ثابتة، أي مخالفة الالتزام بالإباحة مخالفة قطعية لكن التزامية. لماذا جائز الالتزام بالإباحة؟ قلنا لأننا نجري الأصول الموضوعية، هكذا نقول، نشك أشك هذه المرأة هل حلفت على وطئها؟ الأصل لا. إذن أخرجتها من أي دليل هذه المرأة؟ وجوب الوطئ. وأشك هل حلفت على ترك وطئها أم لا؟ إن شاء الله لا. إذن أخرجتها من هذا الدليل الثاني أيضا، يعني حرمة الوطئ. وبعد خروجها من الحكمين ومن الدليلين، الالتزام بالإباحة لا يعد مخالفة لدينك الحكمين، إذ المخالفة للحكم فرع، فرع ماذا؟ أن يكون الشيء مصداق للحكمين. أما إذا كان خارجا كما مثلنا، سائل أشك خمر أم ليس خمر، إذا قلت إن شاء الله ليس خمر وأخرجت من دليل اجتنب عن الخمر، فهل الالتزام بإباحته فيه مخالفة لدليل اجتنب عن الخمر؟ كلا، لأنه خرج المخالفة الالتزامية فرع دخول الشيء تحت الحكم، أما إذا أخرج ببركة الأصل فالالتزام بعدم الوجوب والحرمة، أي الالتزام بالإباحة، لا يعد مخالفة للدليلين. هذا توجيه من الشيخ رضوان الله عليه لجواز الالتزام بالإباحة التي فيها مخالفة قطعية التزامية لدينك الحكمة، فتوجيه أنه يجوز له الالتزام بالإباحة أنه نجري الأصول الموضوعية بهذا الشكل، نجري أصول موضوعية، أصول موضوعية يعني في الموضوع تجري في جانب الموضوع، في المرأة، في المرأة نقول هذه المرأة إن شاء الله لم أحلف على وطئها، خرجت من ذاك الدليل، إن شاء الله لم أحلف على ترك وطئها، خرجت من ذاك الدليل ببركة هذين الأصل الموضوعيين. أصل الموضوع قلت يعني جاري في الموضوع في المرأة، حيث أشير إلى المرأة وأقول هذه المرأة إن شاء الله لم أحلف على وطئها ولم أحلف على ترك وطئها، وبعد خروجها من الدليلين الالتزام بالإباحة وعدم الحرمة والوجوب لا يعد طرحا للدليلين ومخالفة للدليلين، هذا توجيه في الشبه الموضوعية. وأما الشبه الحكمية ماذا الشيخ كيف وجهه؟ الشبه الحكمية مثالها ماذا؟ عندي شيء كلي، لا تقول جزئي، يعني في الشبه الموضوعية المشتبه لابد كلي، شيء كلي أشك هل واجب أو أنه ماذا حرام، أشك في وجوبه وحرمته، لا أعلم أن الشارع حرمه أم أباحه أم أوجبه. أي مثل صلاة الجمعة لا أعلم، وإن كان التمثيل غير صحيح لأنه واحدة منها ماذا أحد الطرفين ماذا واجب تعبدي على تقديري، لكن صلة التوضيح السبب لا تناقشني بالمثال، صلاة الجمعة شك هل حرام أم واجب، لا أعلم أن الشارع أوجبها أم حرمها. هنا كيف الشيخ الأنصاري قال بأن المخالفة الالتزامية جائزة لوجهين، لكن قبل بيان الوجهين قلت الشبهة السابق البيان السابق في الشبهة الموضوعية لا يأتي هنا، هناك الشبهة موضوعية، فالأصل ماذا الذي كان يجري؟ يجري في الموضوع، أصل موضوعي، نقول إن شاء الله لم أحلف على وطئها، لم يتعلق بالحلف على الوطئ أو على ترك الوطئ. أما هنا الشبه حكمية، يعني المشتبه ماذا؟ الحكم، وإذا كان الحكم مشتبه فلا بد تجري الأصل وين؟ في الحكم، في الحكم يا أخي، ليس الموضوع مشتبه حتى الأصل موضوعي، بل ماذا؟ المشتبه هو الحكم. فإذا على هذا الأساس أشك هل الشارع أوجب الجمعة أم لا، حرم الجمعة أم لا، الأصل الذي يجري ماذا؟ أصالة الإباحة، أصل حكمي في الشبه الحكمي، الأصل الجاري هو ماذا؟ الحكمي بعد، أصل يجب الحكم أو الإباحة. ومن المعلوم أصل الإباحة لا ليست له قابلية للجريان، لأنه مناقض صريح لمن؟ للوجوب والحرمة، على تقدير الوجوب حتما ما موجود إباحة، على تقدير حرمة حتما ما موجود إباحة، فلذلك الأصل الجاري هنا هو أصل إباحة، يعني في شبه الحكمية الأصل يجب الحكم يعني في الإباحة، والإباحة نقطع ببطلانها ولذلك لا تجري. فإذا كيف ماذا نفعل؟ الشيخ أجاب، فإذا البيان السابق لا يجري، الأصل الجاري هنا أصل حكمي وهو لا يمكن جريانه، لكن الشيخ رضوان الله عليه قال مع ذلك يمكن الالتزام بالإباحة، لا لأصل الإباحة، لا قلنا لا يجري بل لوجهين آخرين، الوجه الأول أنه أصل الموافقة الالتزامية لم يثبت واجبه في التشريع الإسلامي، وبعبارة أخرى المخالفة الالتزامية لم يثبت أنها محرمة في التشريع الإسلامي، يعني الآن الخمر حرام صحيح، لكن هل من اللازم أن ألتزم بأنه حرام؟ كلا، هذا لم يدل دليل، مجرد تترك كافي، المطلوب الموافقة على مستوى العمل وعدم المخالفة على مستوى العمل، أما أكثر من ذلك على مستوى القلب هذا لم يدل دليل على وجوب. نعم الالتزام أحيانا واجب مقدم للعمل، يعني إنسان من اللازم يلتزم بحرمة الخمر حتى يتحقق منه ترك الخمر خارجا مقدم للعمل، أما في المورد الذي العمل منه الموافقة القطعية العملية غير ممكنة، كما في موردنا الموافقة القطعية في صلاة الجمعة غير ممكنة العملية، فالالتزام مقدم للعمل، إذن ليس بواجب ليس بلازم. هذا الجواب الأول الذي ذكره، شوف حصيلته أنه الموافقة الالتزامية لم يدل دليل على وجوب. الجواب الثاني درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، يقول ولو سلمنا أنه دل دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، يعني هكذا قال الدليل، يجب عليكم الالتزام بحكم الله، بحكم الله، لو سلمنا يوجد دليل بهذا الصراحة، يجب عليكم الالتزام بحكم الله، مع ذلك أنا أتمكن أن أتخلص منه من هذا الدليل، كيف أتخلص؟ بأن هكذا أقول، أنا أشك أن الالتزام بالوجوب، بوجوب الجمعة، هل هو التزام بحكم الله أم لا؟ الأصل ماذا يقول؟ إن شاء الله لا. والالتزام بالحرمة هل التزام بحكم الله؟ إن شاء الله لا. الأصل يقول لا. فإذا لا هذا الالتزام واجب، لا هذا الالتزام واجب، لا الالتزام بالحرمة واجب ولا الالتزام بالوجوب، لأن الدليل يقول الالتزام بحكم الله، وأنا أشك هل الالتزام بالوجوب التزام، تكرار هذا يا أخي، بحكم الأصل لا، فلا يجب الالتزام به، والالتزام بالحرمة هل الالتزام بحكم الله؟ الأصل لا، فلا يجب الالتزام به، إذا لا هذا الالتزام واجب لا هذا الالتزام، هذا نظير من هذا الأصل إجراء بهذا الشكل بهذا الطريقة، نظير إجراء في شبه الموضوعية، الأصل عدم تعلق الحلف على الوطئ على هذه المرأة، الأصل عدم الحلف على وطئ هذه المرأة، والأصل عدم تعلق الحلف بترك وطئها، هذا البيان نظير ذلك البيان، لكن ذاك كنا نجري الأصل في الحلف، هذا الأصل نجري هنا وين؟ في الالتزام، نقول الأصل أن هذا الالتزام ليس التزاما بحكم، الالتزام بالوجوب ليس التزاما بحكم الله فلا يلزم، والالتزام بالحرمة ليس التزاما بحكم الله فلا يلزم، إذن بهذا البيان فيثبت لا هذا الالتزام لا واجب لا ذاك الالتزام، فيجوز ترك كلا هذين الالتزامين وألتزم بالإباحة بلا محدود، هذا الوجه الثاني لجواز ترك هذين الالتزامين والالتزام بالإباحة، ولكن الشيخ يتراجع، ولكن الشيخ يتراجع يقول لو ثبت الدليل، لو جاء لو ثبت دليل يقول يجب الالتزام بحكم الله لا يجوز لنا أن نترك كلا الالتزامين، مقصودي من كلا الالتزامين أي التزامين؟ الالتزام بالوجوب والالتزام بالحكم، كلا الالتزامين لا يمكن ترك، لماذا؟ لأني لو تركت كلا الالتزامين تتحقق مخالفة قطعية، وهذه المخالفة القطعية ماذا؟ عملية، هاي على مستوى العمل، لأني أعلم إما وجوب ثابت وإما حرمة ثابتة، فأحد الالتزامين جزما هو واجب، وإذا تركت كلا الالتزامين هذه مخالفة ماذا؟ عملية قطعية، لكن عملية لهذا الدليل، والمخالفة على مستوى العمل، لأنك إذا تريد أن تخالف على مستوى العمل هذا الدليل كيف تخالف؟ إذا على مستوى العمل تريد أن تخالف هذا الدليل، يا دليل الذي يقول يجب الالتزام بحكم الله تعالى، مخالفت عملا كيف تصير؟ بأن الحكم الثابت من الله لا ألتزم به، وأنا الحكم من الله أعلم هنا إما الوجوب إما الحرم، فإذا لم ألتزم لا بهذا لا بذاك مخالفة عملية يا أخي، فهي لا تجوز، فإذا لا يجوز إجراء كلا الأصلين، هذا الجواب الثاني، إذن الشيخ تنازل عنه، الجواب الثاني كان يقول لو سلمنا وجود دليل يقول يجب الالتزام بحكم الله أنا أجري الأصل، أقول الأصل هذا الالتزام ليس إلى آخر ما قلت. الشيخ يقول لو كان دليل يقول يجب الالتزام فهذا البيان الثاني ليس بتام، يعني يستلزم المخالفة العملية القطعية العملية للعلم الإجمالي، وهي لا تجوز. بل نترقى أكثر، نقول حتى في الشبهة الموضوعية الذي في الدرس السابق قلنا يجوز أيضا لا يجوز. هذا الذي قلت لكم يأتي من الشيخ التنازل، هذا تنازل قسم، بل تنازل ما، فيقول حتى في الشبهة الموضوعية الذي مثالها ماذا كان الشبهة الموضوعية؟ المرأة مرددة إما حلفت على وطأها أو ترك وطأها، لو ثبت وجوب الالتزام بحكم الله، لو ثبت بالدليل، لو ثبت وجوب الالتزام فلا يجوز أن أجري الأصل بالشكل السابق، لأن لازمه أن ألتزم، أن لا ألتزم لا بالإباء، لا بوجوب وطئها، لا بحرمة وطئها، وهو مخالفة عملية قطعية عملية لذلك الدليل الذي يقول يجب الالتزام بحكم الله. فإذا الجواب الصحيح أن هكذا يقال، أن المخالفة الالتزامية في العلم التفصيلي لم يثبت وجوبها، فكيف بالعلم الإجمالي؟ هي في العلم التفصيلي، مثل من في العلم التفصيلي لم يثبت وجوبها، مثل من في العلم التفصيلي، مثل لو فرض أني علمت هذا بالخصوص تفصيلا، بعد هذا لا إجمالا، إما لا تأتي به تفصيلا، علمت هذا بالخصوص واجب دفن الميت مثلا، واجب تفصيلا علمته، يقول الالتزام ليس بواجب، فلو فرضنا دفنت الميت لا بداعي الوجوب بداعي الاستحباب، كفى سقط الوجوب، كفى ولا تكون عاصية، ولا تكون عاصية كفى. نعم إذا كان الواجب واجب تعبدي فسوف لا تأتي به بنية إذا لم، مثل الصلاة واجب تعبدي إذا لم تعتقد بوجوبها فسوف لا تأتي بها بنية الوجوب بقصد القربة، فحينئذ لا تقع صحيحة ولا يقع المطلوب من باب أن قصد القربة قصد الوجوب سوف لا يتأتى منك. أما إذا لم يكن الواجب تعبدي حصل لا بقصد الوجوب كفى أنت مطيع، هذا في العلم التفصيلي. يا أخي في العلم الإجمالي محل كلامنا أيضا نقول كذلك، إذا علمت هذا الشيء إما واجب إما حرام، إما واجب إما حرام، فالأصول ماذا؟ فالأصول حينئذ تجري إصالة عدم تعلق الحلف بوطئها، أو إصالة عدم تعلق تجري فتخرج، بل حتى لو لم تجري أفرض المرأة باقية تحت الدليل، الالتزام بوطئها او بوجوب وطئها او بحرمة وطئ، الالتزام في القبل ليس بلازم، لم يدل دليل على وجوبه، لان المهم العمل الخارجي، اما في القلب ليس بلازم. فاذا الخلاصة المخالفة من حيث القلب لم يثبت أنها محرمة، ولم يثبت أنها مخالفة. خلاص هذا صار رأي الشيخ. وأما من حيث العمل أفرض محرمة لكن لا تلزم في مقامنا في مثال المرأة المخالفة القطعية العملية لا تلزم، لأن إما يطأ إما لا يطأ. على كلا التقديران احتمال الموافقة موجود. انتهى يا أخي هذا، أفهرسه بصورة عاجلة. الوجه الثاني لعدم حرمة المخالفة الالتزامية، يعني الجواز الالتزام بالإباحة في مثال في الشبهة الحكمية، أن نقول لو سلمنا ورود دليل يقول يجب الالتزام بحكم الله، مع ذلك أتمكن أن أجري الأصول كما أجريت في الشبهة الموضوعية، بأن هكذا أقول أشك هل الالتزام بالوجوب التزام بحكم الله أم لا؟ إن شاء الله لا. هل الالتزام بالحرمة التزام بحكم الله أم لا؟ إن شاء الله لا. فيخرج حينئذ كلا الالتزامين من ذاك الدليل الذي يقول يجب الالتزام بحكم الله، فلا يجب لا هذا الالتزام لا هذا الالتزام كما قلنا في شبه الموضوع. ثم رجع وقال إذا جاءنا ذاك الدليل الذي يقول يجب الالتزام فلا يمكن أن تطبق هذا البيان. لماذا؟ لأنه إذا طبقت هذا البيان أجريت الأصل بهذا الشكل، فيلزم أنك لا تلتزم لا بالوجوب لا بالحرمة، وهذا مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي، لأن أعلم بأن حكم الله إما هذا إما هذا. ومخالفة لذاك الدليل الذي يقول التزم بحكم الله طرحته عملا وهذا لا يجوز، حتى في شبه الموضوعية لا يجوز، حتى في مثال المرأة المردد لا يعلم حلف على وطئ أو تركه، إذا ثبت وجوب الالتزام لا يمكن الالتزام بالإباحة، بل لا بد إما الالتزام بالوجوب أو بالحرمة. فالصحيح في الجواب يا إخوان إذن جوابنا الأول أن نقول لم يثبت وجوب الموافقة الالتزامية في العلم التفصيلي، فضلا عن من إجمالي في العلم التفصيلي. إذا علمت الشيء واجب أتيت به لا بقصد الوجوب لا ألتزم بالوجوب كفى، بل إذا كان تعبد ذات مطلب آخر القربة إنما تحصل. وهكذا في العلم الإجمالي إذا أجريت الأصلين، أصل عدم الحلف على وضع عدم الحلف على تركه، بل بدون أصلين لا حاجة إلى إجراء الأصلين كفى الالتزام بالإباحة. أقصى ما يجب مخالفة التزامية لم يثبت أنها محرمة طبق. يقول ولو فرض ثبوت الدليل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي، يقول الدليل التزم بحكم الله الواقعي لم ينفع، هذا لا يثبت لنا وجوب الالتزام بالوجوب أو بالحرمة في موردنا عند الشك، لا يجدينا في إثبات ذلك، بل يجوز الالتزام بالإباحة. لماذا؟ نجري الأصول في الالتزام، نقول أن شك هذا الالتزام بحكم الله، لا الأصل لا، لأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي. كان من المناسب للشيخ أن هكذا يقول بعدم كون الالتزام بالوجوب التزاما بحكم الله الواقع، وبعدم كون الالتزام بالحرمة التزاما بحكم الله. هاي العبارة الأوضح والصحيحة، تعبير الشيخ يوهم أن الشيخ يجري الأصول في هذا بهذا الشكل، أن الأصل عدم كون الحرمة حكم واقعي، عدم ثبوت الحرمة واقعا مثل هذا، لا ليس بصحيح، الصحيح كما بينت. على أي حال فهي كالأصول في شبه الموضوعية، كيف الأصول في شبه الموضوعية كانت تجري في من في الموضوع في المرأة، تخرج المرأة من الدليلين، هنا أيضا نخرج الالتزام من كلا، الالتزام بالحرمة الالتزام بالوجوب نخرجه من ذلك الدليل الذي يقول التزم بحكم الله الواقعي، يعني الأصول صارت موضوعية هنا مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم. يا حكم أعني وجوب الالتزام الأخذ، أخذ التزام نفس الشيء، بحكم الله. الآن يتراجع يقول لا، إذا ثبت الدليل الذي يقول التزم إجراء الأصل بهذا الشكل يستلزم مخالفة عملية قطعية. باري مولانا هذا، ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التكليف، يا تكليف أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام يعني بحكم الله مع قطع النظر عن العملي، يعني على مستوى الالتزام واجب الأخذ بحكم الله التزاما واجب قلبا واجب مع قطع النظر عن العمل، بالي لا فقط عملا لا قلبا لازم، لم تجر الأصول. لماذا هذه الأصول؟ أصل عدم كون هذا الالتزام التزام بحكم الله تعالى الواقع، لا 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 يجري. لماذا؟ لكونها هذه الأصول موجبة للمخالفة العملية. هاي العملية انظر إليها، لخطاب تفصيلي. أي خطاب تفصيلي؟ التزم بحكم الله، هذا خطاب معين تفصيلي. أنا لم أعمل بإذ أعلم الحكم الواقعي هنا إما وجوب إما حرمة، وتركت الالتزام لا بالوجوب لا بالحرمة، مخالفة قطعية عملية لذلك الخطاب التفصيل. خطاب التفصيل ما هو؟ أعني وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير جائز. يا هو هو إذا كان يقول وهي أو لا أم لا، وهي حتى يرجع ماذا للمخالفة، لكونها هذه الأصول موجبة للمخالفة العملية. وهي يعني هذه المخالفة العملية أنسب يا أخي من وهو، بل هو المناسب مو أنسب، هو المناسب. وهي يعني المخالفة العملية غير جائز، غير جائزة حتى في الشبه الموضوعية. يريد يقول الشيخ هذا التراجع الذي قلت لكم، حتى في الشبه الموضوعية في مثال المرأة المرددة أنا حلفت على وطئها وترك وطئها، هناك لو قلنا الموافقة الالتزامية لازمة واجبة إجراء الأصول بالبيان السابق لا يمكن، لأن يلزم منا المخالفة، بل لذلك الدليل الذي يقول التزم بحكم الله. وهي بل كما سيجي، وهي غير جائزة عن المخالفة العملية، يلزم المخالفة العملية لذلك الدليل الذي يقول التزم بحكم الله. وهي بل غير جائزة كما سيجي، يعني جئنا أن المخالفة العملية القطعية حتى في الشبه الموضوعية المخالفة العملية لا تجوز، بل مولانا فيخرج عن المخالفة غير العملية ويصير هذا مخالفة عملية حينئذ إذا هذا الدليل موجود. فالحق إذن كيف نجيب؟ إذن كيف نجيب؟ يقول جوابنا الأول هو الصحيح، أن نقول لم يدل دليل على وجوب الالتزام بحكم الله تعالى، فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء الشارع بما جاء به الشارع على ما جاء به، إذا لم يوجد على أن ما جاء به الشارع يجب أن تلتزم به بالكيفية التي جاء بها. الشارع جاء بالوجوب يلزم أن تلتزم بالوجوب، جاء بالحرمة تلتزم بالحرمة. إذا لم يدل هذا الدليل، الشيخ قال فالحق مع فرض، تعبير مع فرض شي يدل أن الشيخ يذكر هذا على مستوى الافتراض لا على مستوى التبني والاختيار، والأولى أن يحذف ذلك لأنه هذا لا على مستوى الافتراض، بل يتبنى ذلك كما يظهر الآن من خلال كلامه الأخير. يريد أن يقول لم يقم دليل، الآن سنشوف إلى آخر العبارة، فكان من المناسب هكذا يقول فالحق عدم الدليل. إيه جي الأنسب هكذا يقول، على أي حال فالحق مع فرع عدم الدليل هكذا، أن ترك الحكم الواقعي، الحق هذا أن ترك الحكم الواقعي حتى في سوء علم التفصيلي، حتى لو كان معلوم تفصيل، ليس محرما إلا من حيث محرم تركه، ها من حيث العمل يا أخي، إلا من حيث كونها كونه أو كونها أحسن كونه أنسب. بلي بلي، فالحق أن ترك الحكم الواقعي ليس محرما هذا الترك، ترك يا أخي ومذكر الترك بعد شنو، ها ولو كان معلوما ليس محرما إلا من حيث إلا من حيث شلون حكي هذا إلا من حيث ماذا كونه، فيرجع ماذا للترك، كونه معصية مناسب هكذا يقول، إلا من حيث كون ذلك الترك معصية. وكان من المناسب للشيخ هذا مهم يقيد يقول معصية من حيث العمل، كلامنا هذا خوب من حيث العمل، إلا من حيث كونه معصية من حيث العمل. دل العقل على قبح وسخاق العقاب بها على تلك المعصية. فأخذ مثال، فإذا فرض العلم تفصيلا
بوجوب الشيء، بوجوب دفن الميت، فلم يلتزم به المكلف بالوجوب، لكنه فعله لا لداعي الوجوب لم يكن عليه شيء. مهم العمل عبر تركت الالتزام، هذا لا يعد معصية، بل إلا إذا كان تعبدي ذات مطلب آخر، قصد القرب لا يتأتى منك. نعم، لو أخذ في ذلك، يعني في ذلك الواجب، في ذلك الفعل، أخذ ماذا؟ نية القربة، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة، هذا بلي أصلا لا يتحقق منك الواجب. صلاة المطلوبة لا تتحقق منك، الصلاة التعبدية لا تتحقق، هذه مخالفة عملية سوف تصير، لا التزامي، عملية راح تصير، لأن الصلاة لم تأتي بها الصلاة الواجبة، مخالفة عملية ومعصية، يعني عملا لترك المأمور به. ولذا قيدنا احنا من أول أنه يجوز ماذا؟ الالتزام بالإباحة، إذا تتذكرون أنه لا يكون أحدهما الواجب أو الحرام، أحدهما المعين تعبدي، لأن لو كان تعبدي يلزم مخالفة عملية. ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كونه أحدهما تعبديا، لأنه إذا كان واحد تعبدي وما التزمت بوجوبه سوف لا توقعه، مثل صلاة الجمعة إما واجبة إما حرام، إن كانت واجبة فهي تعبدية. خب المخالفة العملية هنا ممكنة، كيف؟ أأتي بالصلاة لا بنية الوجوب، لا بقصد الوجوب، لا بالالتزام بالوجوب، هذه مخالفة عملية قطعية، عملية، يعني إن كان واجبة لم تمتثل، إذ الواجب هو الصلاة بقصد القربة، الصلاة تعبدية ولم تأتي بها بنية الوجوب، إن كانت حرام قد فعلت إذن الحرام، فمخالفة عملية قطعية الصين. هذا وين في العلم التفصيلي؟ فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي بالعلم الإجمالي بالأولى، قلنا فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين، علمنا بأن هذا الشيء مردد بين الوجوب بين الحرمة، وأجرينا الأصلين، قلنا هاي المرأة إن شاء الله لم يحلف على وطئها، لم يحلف على تركه، بل بلا أصلا، قلنا بلا أصلا الالتزام بالإباحة أقصى ما يلزم مخالفة التزامية لا بأس بها، لم يدل دليل على حرمتها، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارعي، والمفروض أنه ما يلزم من إجراء الأصلين قلنا مخالفة عملية، والمفروض أيضا عدم مخالفة الأصلين، عدم مخالفتهما في العملي، عدم مخالفتهما في العمل، يعني ماذا؟ عدم مخالفة الحكمين من حيث العمل، لأن المخالفة عملية قلنا غير ممكنة، أقصى ما يمكن مخالفة احتمالية من حيث العمل، مفروض كلامنا هذا، المرأة إما أن توضع إما أن لا توضع، فأقصى ما يمكن مخالفة احتمالية، كلا الأمرين لا يمكن، إذن فلا معصية ولا قبح، بل قلنا بلا حاجة إلى إجراء الأصلين، لذلك أقول بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصلين، لو فرضنا أن الأصل لم يجري، مع ذلك ليش لم يجري؟ من باب نفس العلم الإجمالي قلنا مثلا مانع من جريان الأصل بنفسه، مانع من إجراء الأصل، ما دمت أعلم إما حلفت على وطئ أو ترك وطئها، إصالة عدم الحلف بوطئها، عدم الحلف على وطئ هذا أصلا لا يجري بنفسه، ما دام علم إجمالي موجود أصلا لا يجري، حتى يقول لو فرضنا عدم جريان الأصل مع ذلك يجوز الالتزام بالإباحة، لأن قلنا المخالفة الالتزام لم يدل الدليل على حرمتها، لما عرفت ما بل وكذلك لو فرض عدم جريان الأصلين يجوز الالتزام بالإباحة، ليش؟ لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي، في العلم التفصيلي قلنا لا يلزم الموافقة الالتزامية وتجوز المخالفة الالتزامية بالأولى يا أخي في العلم الإجمالي. فملخص الكلام، خلاصة هذا الذي قلنا، أن المخالفة من حيث الالتزام أصلا لا تعد مخالفة لأن لم يدل دليل على حرمتها، ومخالفة الأحكام الفرعية منحصرة بمن بالعمل، إنما هي من حيث العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدم الالتزام، ويمكن أن يقرر. إذن إذا خرجنا الآن وسألنا سائل قال لنا أسألكم في الشبه الموضوعية والتحريمية والحكمية، لماذا يجوز الالتزام بالإباحة ولا يجب الالتزام بالحرمة أو الوجوب؟ ماذا نجيب؟ دليل الشيخ ماذا الدليل الأساسي المهم؟ المهم قل له بوجه مختصر المفيد، لأنه لم يدل دليل على وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة المغالبة، دليل مختصر هذا يا أخي، المهم المخالفة والموافقة من حيث العمل، أما من حيث الالتزام لم يدل دليل، هذا كفى. وهناك وجه ثاني مختصر يقول الشيخ أخصر،
يقول أنت تحب بدرجة قوية يظهر الالتزام بأحد الحكمين، إما الوجوب إما الحرمة. فأنا أسألك، إذا كنت تقول الالتزام بواجب في مثال المرأة، في مثال المرأة في الشبه الموضوعية أو الحكمية ما يأثر، الالتزام بما واجب، يلا قل لي إذا كان واجب بما واجب، بحكم الله الواقعي الذي لا أعرفه، هذا ما يمكن تكليف ما لا يطاق، لم يقل به أحد، أنا لا أعرف الحكم الواقعي أي هو حتى ألتزم به، ذاك الحكم الواحد المعين في علم الله الواقع. وإذا كان مقصودك يجب الالتزام يعني بأحدهما على سبيل التخيير، يعني إما الوجوب إما الحرمة، مخير أنت، ويرد عليه أنه هذا لا يستفاد من دليل الحكم الواقعي. الحكم الواقع الثابت إما يجب الوطء، ذاك دليل يجب الوطء لو كان هو الثابت، لو كنت قد حلفت على الوطء فالثابت يجب الوطء، دليل يجب الوطء ماذا يقول لي شيخنا؟ التزم بوجوب الوطء، هكذا يقول لي، لا يقول لي التزم إما بالوجوب أو مخير بالحرمة، لا يقول ذاك الدليل الحكم الواقعي لا يستفاد منه التخيير بين الالتزامين، بل إن كان ذلك الدليل الواقعي يجب الوطء بأن نذرت الوطء مثلا، فذاك الدليل الواقعي يقول لي شيء التزم بوجوب الوطء، ولا يقول لي أنت مخير بين الالتزام بوجوب الوطء أو بالحرمة. وإذا كان دليل الحكم الواقع الدليل يحرم الوطء مثل حلفت على ترك وطئه، فذاك الدليل الواقع ماذا يقول لي؟ يجب عليك الالتزام بالحرمة، إيه؟ ولا يقول لي مخير بين الالتزامين. إذن التخيير بين الالتزامين يحتاج إلى دليل، وهو ليس ذلك أي معدوم، ليس عندنا دليل يقول التزم، ماكو دليل التزم بأحد الحكمين ليس عندنا، ولو كان فهو لغو عبث، فهو لغو عبث. لماذا؟ لأنه بالتالي أنا خارجا إما أطأ المرأة أو لا أطأ، فالتخيير حاصل بين الوطء وبين عدم الوطء بلا حاجة إلى ذاك الدليل، فوجود ذاك الدليل وعدم وجود سيئة، لأنه بالتالي إما أطأ إما لا أطأ، والتخيير مقصود أم لا، يعني إما الوطء إما عدم الوطء، مخير بينهما بين الوطء بين عدم الوطء، وهذا حاصل بلا حاجة إلى ذاك الدليل، فوجود ذاك الدليل له. لكن أنت أجب الشيخ بسرعة، هو التفت الشيخ وأجاب نفسه، أجب الشيخ بسرعة وقل له ذاك الدليل يقول الالتزام بأحدهما واجب، تخيير بين الالتزامين لا تخيير بين الفعل والترك، حتى تقول أنا خارجا شئت أم أبيت، قهرا إما أفعل إما أترك، فورود ذلك الدليل عبث. ونحن نقول للشيخ أن المقصود ليس التخيير بين الفعل والترك، بل بين الالتزامين، إما تلتزم بالوجوب إما تلتزم بالحرم، فورود ذلك الدليل لا يكون عبثا. على أي حال انتهى هذا الدليل المختصر، خلاصة ما أدري هذا هو المختصر يو السابق كان مختصر، الشيخ يقول هذا أقصر ما أدري. فحصيلة هذا الدليل أن يقال إنه إذا الالتزام واجب بالواحد المعين في علم الله الذي هو حكم واقعي، هذا لا أعلمه ولم يقل به أحد، مخير بينهما، هذا لا يستفاد من دليل حكم الواقع، دليل حكم الواقع إن كان وجوب الوطء فهو يقول التزم بالوجوب بي لا بي أو بغيري، بي بالخصوص، وإن كان حرمة أيضا يقول التزم بي أنا الحرمة لا بي أو بغيري، ينفي التخيير.
فيحتاج التخير إلى دليل، وهو ليس، ولو كان فهو عبث، لأن المقصود من التخير إيجاد الجعل والترك، وهو حاصل بلا حاجة إلى هذا الدليل. ثم تراجع الشيخ، قلت عن هذا الكلام. السال لعل منكم قائل يقول شيخنا أنا عندي دليل على وجوب الالتزام، شنو هو الدليل؟ مختصر جدا، كلمة واحدة، أنه يجب على كل مؤمن أن يلتزم بما جاء به صلى الله عليه وآله. كل إنسان واجب عليه هذا الشيء، من لوازم الإيمان هو هذا الشيء. المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بكل ما جاء به صلى الله عليه وآله. إذن هذا دليل على وجوب الالتزام، نقول صحيح. لكن هذا الدليل ماذا يقول؟ لا يقول التزم بالوجوب بخصوصه أو بالحرمة بخصوصه، يقول في قلبك على سبيل الإجمال، أنت جالس هنا وفي الدرس في قلبك هذا الشيء موجود، هاي العقيدة في قلبك هذا موجود، أني ملتزم بكل ما جاء به، أما ما أشخص الكل ما هو، على سبيل التفصيل لا أشخص. التفصيل ليس بلازم، المجمل لازم، العقيدة المجملة، الاعتقاد المجمل، كل ما جاء، أما ما هو جاء أنا ما أدري، وجوب أو حرمة ما أدري، أنا ما ألتزم بوجوب أو بحرمة بالخصوص، ألتزم بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم أنا ملتزم به. فهذا الدليل هذا المقدار يقوله، ولا يقول بأن المرء من اللازم أن تلتزم بوجوب وطئها، أو صلاة الجمعة من اللازم أن تلتزم بوجوبها بالخصوص أو بحرمتها بالخصوص أو بالتخير بينهما، هذا لا يقول هذا الشيء، إنما يقول العقيدة المجملة لازمة. طبق العبارة يا أخي، يقول ويمكن أن يقرر دليل الجواز، يا جواز، جواز المخالفة في الالتزام، فيه يعني في الالتزام، المخالفة في الالتزام، مخالفة الالتزامية جائزة، يعني ألتزم بالإباحة ولا ألتزم بالوجوب أو الحرمة، دليل على الجواز بوجه أخصر هذا، وهو أنه لو وجب الالتزام فإن كان بأحدهما المعين واقعا ذاك المعين الواقعي فهو تكليف من غير علم من غير بيان، مستحيل هذا، واحد المعين الواقع ما أعرفه أنا، ولا يلتزم واحد، لا يقول بذلك أحد، وإن كان بأحدهما المخير فيه، مخير أنت بالالتزام بأحد، أما هذا أما هذا، قلنا هذا لا يستفاد، هذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل، لأن الخطاب الواقعي إما هو يقول يجب الوضع فيقول التزم بالوضع فقط بوجوب الوضع فقط لا أنه مخير، وهكذا لو كان هو الحرم، فلا بد لهذا التخيير من خطاب آخر، هذا يعني خطاب آخر مستقل يأتيني يقول التزم بأحدهما، وهو مع أنه لا دليل على هذا عليه، على هذا الخطاب الآخر، على هذا التكليف الآخر، على هذا التخيير بين دليل لا يوجد عليه، غير معقول. ليش؟ لأن عبث، لأن مقصود الفعل أو الترك هو حاصل بلا حاجة لهذا الدليل، لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصلين، هذا الخطاب هو يريد بالتالي أحد الفعلين، لا بنية ماذا القربة، بنية حصول الفعل أو الترك، مقصود توصلي، حصول مضمون يعني القيام بالفعل أو الترك تخيرا، وهو حاصل من دون الخطاب التخيري، فيكون الخطاب طلبا للحاصل وهو محال، إلا أن يقال إن المدعي للخطاب هنا موجود بالخطاب المناسب، المناسب للخطاب التخييري، الذي يدعي وجود هذا الخطاب الذي يقول تخير بين الالتزامين إنما يدعي ثبوته بهذا المعنى، بمعنى أنه يجب عليك التخيير بين الالتزامين، لا التخيير في العمل بين الفعل والترك، حتى تقول هو حاصل بلا داعي إلى هذا الخطاب، إنما يدعي ثبوته بهالشكل بأن يقصد يقصد من هذا الخطاب أو يقصد من هذا التعبد بأحد الحكمين، التعبد يعني الالتزام بأحد الحكمين، لا مجرد مضمون أحد الخطابين يعني الفعل أو الترك الذي هو حاصل أحد الفعلين، فينحصر دفعه. إذن دفع هذا الكلام بعدم الدليل، نقول لا دليل على وجوب الالتزام، قد واحد يقول موجود دليل، وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، هذا تقول الدليل من لوازم الإيمان، نقول هذا لا يثبت إلا أن نلتزم بالحكم الواقع على إجماله، ما جاء به صلى الله عليه وآله على إجماله ألتزم به، على ما هو عليه يعني في الواقع مجملا، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك مخير ومن اللازم الالتزام بأحد على سبيل التخيير، هذا لا يفرق بذلك. فافهم قد واحد يقول شيخنا ما يخالف نلتزم بالواقع على إجمالي هذا لازم، لكن التزامي بالإباحة إباحة وطأ هذه المرأة ألا ينافي الالتزام بما جاء به صلى الله عليه وآله مجملا؟ منافات ما موجودة بين الإباحة وبين ذلك وبين تلك العقيدة المجملة. قلت لا منافات بينهما أبدا، أنا ألتزم بما جاء به صلى الله عليه وآله على ما جاء به، لكن هذا لا ينافي أني لا ألتزم بالوجوب في صلاة الجمعة ولا بالحرمة، بل ألتزم ماذا؟ بالإباحة. منافات بين المطلبين أبدا ما مولف، فهم إشارة إلى عدم وجود هذه المنافات. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.